أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن أو قمن أو قمن كلها صحيحة، أن يستجاب لكم، بمعنى حري أن يستجاب لكم. فإذا حال الدعاء حال السجود ينبغي أن تتحرها في الدعاء وتدعو وأنت ساجد، طبعا في حوال الصلوات. كذلك أيضا من الهيئات دبر الصلاة، دبر المكتوبة أيضا، فإن دبر المكتوبة من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. كذلك أيضا حال نزول الغيث، عند نزول الغيث أيضا تدعو. لماذا؟ لأن عادة يصحب نزول الغيث انشراح، يصحب نزول الغيث انشراح وتجدد نعم، والإنسان وكما قلنا قبل قليل أكثر ذلك يعني مدى ما تحس به أنت من حضور قلب. إذا أحسست في بعض الأوقات أنك منشرح للدعاء فادعو، وهذه الظروف وهذه الهيئات والتهيئات تهيئك لأن تكون أكثر إقبالا على ربك. كذلك أيضا المسايفة، في حال المسايفة يعني إذا التقى الصفان والتقى الفريقان في القتال، أيضا هذه من الأحوال التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وهناك أحوال أخرى دلت عليها النصوص قد تمر عليكم في مطالعاتكم. من الأزمنة ثلث الليل الآخر السحر، فإن هذا مما ترجى إجابته، ولهذا ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة من الثلث الآخر من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة. فهذا فترة السحر هذه مما يرجى إجابة الدعاء فيه، وينبغي أن لا تغفل عن ذلك. والله عز وجل قد أثنى عن المستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك أيضا من الأحوال كما قلنا قبل دبر الصلاة، كذلك تحري الساعات الفاضلة كساعة يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. واختلف العلماء في وقتها وحينها، وهذا الاختلاف ينبغي أن يكون سبيلا إلى أن يشمر صاحب الهمة أن يتحرها في يوم الجمعة كله، وإن كان الأرجح عند الجمهور أنها بعد العصر، أنها بعد العصر من العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الراجح. لكن الذي يحب الخير لنفسه يجتهد في الجمعة كلها لعله أن يصادف هذه الساعة. ولهذا ندب لنا أن نبكر يوم الجمعة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل الدعاء، مما يدل على أن الوقت كله فاضل، وينبغي ملاحظة ذلك. بل حتى في اليوم في الليل ساعة كذلك أيضا من كل يوم لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله وهو قائم يصلي إلا أجاب الله دعاه. كذلك أيضا من الأحوال عرفة مثلا، فإن عرفة من أعظم فرص الإجابة وما يترجى إجابته، فإن الله عز وجل يباهي في أهل موقف الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شوثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، حتى قيل يا رب إن فيهم فلان وفلان قال هو معهم أو كما ورد. يجمع ذلك كله حضور القلب. أحيانا قد يكون تحس بأن قلبك حاضر حتى وإن لم يكن لك مناسبة. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ما معنى ذكر الله خاليا؟ يعني أنه ما كان متهيئ لدعاء ولا لذكر، لكن أحس بإقبال مفاجئ وانشراح فدعا. أنت أحيانا وكل إنسان منا يلاحظ في نفسه في بعض المرات يجد أنه مقبل على الدعاء، مقبل على ربه، قد يكون من الليل من النهار، قد تكون في البيت، قد تكون مسافر، قد تكون في السيارة، في بعض أحوال تحس أنك قريب. إذا أحسست بهذا الشعور اتجه إلى ربك في تلك الساعة، بل أحيانا قد تفيض عيناك وأنت من غير سابق تهيؤ ومن غير سابق استعداد. فأي فرصة ترى فيها حضور تحس فيها بحضور قلب فاجتهد في الدعاء في أي حال، كنت مسافرا مقيما قائما قاعدا في بيتك خارج بيتك في عملك في أي مكان. أحيانا تحس، أحيانا قد ترى صاحب عاهة أو ترى صاحب نعمة أو أنت ينزل لك شيء من الله سبحانه وتعالى، تأتيك مفاجأة سارة فتحس برضا عن الله سبحانه وتعالى وتحس بانشراح. في هذه الأحوال اجتهد فيها في الدعاء واجتهد فيها في الشكر والثناء على الله عز وجل، هذا يزيد إيمانك ويزيد رصيدك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء في حال حضور القلب على أي حالة وأي هيئة هذا من أسباب إجابة الدعاء ومن أدب الدعاء أيضا، لأنك إذا دعوت على هذه الحالة تكون أكثر يقينا وأكثر حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأكثر يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجيب طلبك وإظهار لحب الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحوال ينبغي مراعاتها، تجدد النعم أيضا كذلك، انصراف النقم، هذه كل أحياء أحوال وهيئات ينبغي أن تراعيها، لأن الإنسان عادة إذا انصرف عنه نقمة أو تجدت عليه نعمة يحس بشراح، شراح عجيب. أحيانا تنصرف عنك النقمة من حيث لا تحتسب، تبيت مهموم فما تصبح إلا ويأتيك فلان بذلك الخبر، الموضوع الفلاني ترى انتهى، كأنك فعلا كأنك ولدت من الدنيا جديدا. في هذه الأحوال اجتهد في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو يأتيك مفاجأة سارة في أهلك في أولادك في مالك في أحوالك في عملك في أقاربك في والديك في عزيز عندك، فهذا الانشراح وهذا الأثر الذي يحدثه عندك تجدد النعمة وانصراف النقمة اصرفه لي شكر الله عز وجل ودعائه والثناء عليه. هذه بعض آداب الدعاء يحسن مراعاتها. من الآداب كذلك أن تجتهد في الدعاء بالمأثور، أن تجتهد بالدعاء بالمأثور. ومن أعظم الأدعية الأدعية القرآنية، القرآن يا إخواني مشهور بالأدعية، وينبغي أن تحفظوا ما تستطيعون وأن ادعوا بالأدعية القرآنية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو إلى آخر، ربنا إنك جامع، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أدعية قرآنية مليئة، وكما قلنا قبل قلت تلاحظون أنها كلها مفتتحة بربنا بنداء الله باسمه الرب، فتجتهد في الأدعية القرآنية، كذلك في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعض العلماء كتبا في ذلك، منها الأذكار للنووي، كتاب جميل، كتاب جميل فيه أدعية مأثورة وصحيحة في أغلبها، وإن كان يذكر حتى هو يذكر الدرجة، درجة الحديث. فهذا من أفضل ما ينبغي أن تقتنيه في بيتك، كتاب الأذكار للنووي فيه أدعية، إضافة إلى أن فيه باب خاص سماه باب جوامع الدعاء أو باب جامع الدعاء، كلام جميل فيه جوامع الدعاء جميلة، مأثورات النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تحفظ منها ما تستطيع. فإذا دعوت الله ادع بالدعاء المأثور من القرآن ومن السنة. كذلك أيضا اجتهد في الدعاء أن تدعو بجوامع الدعاء، جوامع الدعاء. فأولا فضل الله واسع، والأمر الثاني جوامع الدعاء تجمع لك خير الدنيا والآخرة، ما يحتاج تفصل أعطني كذا وكذا وكذا وكذا، ولهذا كان كثيرا يعني أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمعت لك خير الدنيا والآخرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بقي شيء. وأغلب الأدعية القرآنية كلها جوامع الدعاء، وكذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في الدعاء بالمأثور واجتهد في جوامع الدعاء. كذلك مما ينبغي البعد عن الاعتداء في الدعاء، لا تعتدي. وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا والدعاء والاعتداء في الدعاء، إما الدعاء بمظلمة، وإما الدعاء بقطيعة رحم، أو الدعاء بإثم، أو الاعتداء أحيانا قد يكون في الصيغة كما ذكر بعض العلماء، التكلف السجع وتكلف التقعر في اللغة إنما أدعو بالمتيسر، أدعو بما تعرف. ولهذا يخطئ بعض الناس حينما يفتح كتابا ويدعو منه وهو لا يفقهه ولا يعرف معناه. ينبغي أن تدعو شيء تعرفه، لأن الإنسان إذا دعا بشيء يعرفه يكون يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يريد ويكون يفهم، وهذا أدعى لأن يكون أكثر حضور للقلب. أما الذي يدعو ما لا يعرف، أو مجرد أحدهم يدعو والبقية تردد لا يدرون ماذا يقول، هو القارئ مخطئ وهؤلاء يؤمنون لا يدرون على ماذا يؤمنون، هذا من الخطأ وقلة الفقه وقلة المعرفة. ولو كنت عاميا، العامي يعرف من الأدعية ويعرف من، فعنده من التوحيد وعنده من التعلق بالله وعنده من الحوائج التي يبسطها أمام ربه عند بين يدي ربه. ينبغي أن لا تعتدي في الدعاء، وأن تدعو بما تعرف، وأن تعرف بعض الأدعية القرآنية والنبوية وتفقهها وتدعو بها، وخاصة من جوامع الدعاء. ولا تتكلف السجع، ولا تتكلف التقعر في كلمات ما، وإنما تبتعد عن الاعتداء في الدعاء. كذلك من آداب الدعاء أن تدعوه برغبة ورهبة وخوف وطمع، بمعنى أنك بين الخائف وبين الطامع، ادعوه خوفا وطمعا. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فتدعوه ترغب فيما عنده، وتدعوه تخشى مما عنده من عقاب. هذا أرجى أن تكون صادقا، وأرجى أن تكون مؤمنا، وأرجى أن تكون تعرف ربك سبحانه وتعالى. لكن ومع هذا تدعو وأنت حسن الظن بربك، فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فظن بربك خيرا فإن الله سبحانه وتعالى عند ظنك. هذه جملة من آداب الدعاء يحسن معرفتها وفقهها واستحضارها أثناء الدعاء من الإخلاص واليقين والتحري الحلال والإلحاح والتحري أوقات الإجابة، الأزمنة الفاضلة، الهيئات الفاضلة. كذلك أيضا كما قلنا في قوله يا ربي رب، التكرار، تكرار الدعاء، ينبغي أن تكرر الدعاء الذي تدعو به، ينبغي أن تكرره ثلاثا أو أكثر على حسب انشراحك. أحيانا قد تحتاج أن تكرر أكثر من ثلاث مرات، خاصة إذا كان مسألة معينة حلت بك وعرضتها على ربك، فالأمان أن تكررها، لأن أحيانا التكرار يزيد من حضور القلب، والتكرار يزيد من تأمل معناها، والتكرار يزيد من حسن الظن بالله عز وجل. فهذه الآداب وهذه الأشياء يحسن أن يراعيها الإنسان، وبخاصة نحن في هذا الزمن الفاضل وفي هذا الشهر الكريم، فإن الشهر الكريم أيضا مما يجتهد فيه في الدعاء. هذا الشهر الكريم في شهر رمضان الذي أنتم تعيشون أيامه، اجتهدوا في الدعاء. الصائم كذلك له دعوة لا ترد عند فطره، فإن أحوال إفطار الصائم هذه أيضا منها الأحوال التي ينبغي مراعاتها. فاجتهدوا بارك الله فيكم في الدعاء خاصة في هذه الأيام الفاضلة، بل الله عز وجل أنتم زادكم نعمة وفضلا أن جعلكم في رحاب بيته، فاجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان، فينبغي أيضا أن تعرفوا هذه النعمة وأن تجتهدوا، فإن أيضا مكة مكان شريف ويرجى فيه كذلك أيضا إجابة الدعاء. نختم بالآداب، هو أن تدعو للمسلمين، أن تدعو للمسلمين. أولا تعلم أنك لا تخسر، بل إنك إذا دعوت لإخوانك فإن هناك ملك يقول ولك مثل ذلك، والدعاء للمسلمين يدل على سلامة القلب حقيقة، الدعاء للمسلمين يدل على سلامة القلب، وأنت لو أكثرت من 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 الدعاء للمسلمين ولإخوانك ولأقاربك ولجيرانك ولأصدقائك يدل على السلامة الطوية. بالله عليك تأملوا في أحوالكم المستقبلية، يعني إذا يعني وأنت في 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 حال تهيؤات فاضلة في صلاتك، في لم تغفل عن إخوانك، يدل على سلامة القلب. ولهذا كان من صفات لما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار ذكر الذين من بعده، ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما قال ربنا اغفر لنا بس، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنت تجتهد في أن تدعو لإخوانك، لأن هذا يدل على سلامة القلب، وأيضا أنت مثاب على الدعاء ولك مثل ذلك. ولهذا كان من أيضا من آداب الدعاء الدعاء لأخيك بظهر الغيب، حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب هذا يدل على سلامة الطوية. واحرص حقيقة يعني أن, 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 أن لا يكون في قلبك غل على أحد، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. أما أن تدعو بإثم وقطيعة رحم وأنت مشحون على إخوانك ومليء وحسد وغيظ وتتبع نعم الله عليهم كأنك تحب زوالها أو تفرح بما يحل بهم من نقم أو تقطع أعراضهم وتنهش أعراضهم أو لعله إذا جاء ذكره أصبت باكتئاب، هذا ليس من شأن المؤمن نقي القلب النقي التقي. فإذا عودت نفسك أن تدعو لإخوانك يخف ما في قلبك، بل لعلك تدعو لأعدائك من المسلمين من بينك وبينه عداوة دنيوية، ادعو له يا أخي، هذا يخفف ما في قلبك. أولا أنت ترتاح نفسيا، يعلم الله كم تجد الراحة النفسية حينما حتى تدعو لأعدائك، وهذا أرجى إذا كان هناك سبيل المصالحة أن تصالح. وإذا كنت فعلا تعيش وليس في قلبك غل على أحد، الله أكبر، هذه تفوق حتى كثير من الأعمال الصالحة. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرى أحد رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام عبد الله أظن بن عمر أو بن عمرو فتبع هذا الرجل، يقول فحينما دخل بيته قلت له إنني مختلف مع أبي أو شو أريد أن أبيت عندك حتى أصطلح مع أبي، يقول فأذن له. يقول ابن عمرو أنا ما أردت فقط أن أرى ماذا يفعل، فبات عنده ثلاثة أيام. يقول بيت عنده ثلاثة أيام، يقول ما رأيت عنده مزيد يعني عبادة أو إحياء ليل كثير، كان يصلي ويصلي ما يتيسر من الليل، لكن ما رأى عنده. فقال له يرحمك الله أنا ليس بيني وبين أبي شيء، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا، وقد رأيت عملك هذه الأيام فما رأيت عندك مزيد، فماذا ما السر؟ قال يا ابن أخي هو ما ترى، هو ما ترى. فلما انصرف ابن عمرو ناداه قال إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على أحد، فقال هو ذاك. لأن فعلا الغل يدل على شيء، حينما يكون ينعقد قلبك على غل على أحد من إخوانك سواء كانوا علماء كانوا ولاة أمور أصدقاء جيران أي إنسان مسلم تجد في قلبك غل عليه، هذا يدل على أن قلبك فيه شيء تغل عليه. لماذا لن ترد؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو الخافض هو الرافع هو المعطي هو المانع، الأمة يعني لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالغل يدل على, 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 على نقص. فإذا ما أعانك الله سبحانه وتعالى واجتهدت في أن لا يكون في قلبك غل أحد مهما كان، مهما اختلفت معه، سواء في جدل، في قضية علمية، في قضية دعوية، في قضية أي حالة، قضية مالية، قضية اجتماعية، أي قضية من القضايا، لا ينبغي الناس تختلف نعم، لكن لا ينعقد قلبك على غل. ولهذا من الأذكار الجميلة التي ينبغي أن تستفتح بها يومك أن تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. النعم التي في الناس من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما عمر قلبك بهذا أصبحت خاليا وأصبحت مرتاحا لا في نفسك، وصرت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيعينك مثل هذا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، نعمة وظيفة، نعمة ترقية، نعمة مال، نعمة جاه، نعمة نجاح في الحياة، أي أنواع النجاحات، نعمة سعيد في أهله، سعيد في أهل بيته، سعيد في أولاده، سعيد نعم. فهذه كلها يعني افرح لفرح إخوانك: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك. فكذلك حينما تدعو لإخوانك وتدعو للمسلمين دليل على طهارة قلبك، إضافة إلى أنك قد تكون إن شاء الله من الصالحين فيجيب الله دعاءك. ما رأيك لو أنك دعوت الله أن يقر عينك بعز الإسلام وأهله وأن يكبت أعداء الإسلام ثم أجاب الله دعاءك؟ فلا تحتقر لا أولا حسن ظنك بربك، ولا أن الله سبحانه وتعالى ينقذ المسلمين بدعائك ودعاء الصالحين أمثالك، ولا أيضا ما يؤثر هذا في قلبك من حب للناس وبعد عن الغل وبعد عن الحسد وتخرج على الناس وقلبك مفتوح له. هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن تكون خالي القلب وأن تكون سليم القلب، صافي القلب، نقي القلب، ليس في قلبك غل على أحد. فهذه جملة من آداب الدعاء يحسن مراعاتها والنظر فيها. وأنصح بقراءة كتاب الأذكار للنووي، وكذا كتاب أيضا موجود في الأسواق اسمه شأن الدعاء للخطابي، أيضا جميل، كتاب طيب، وإن كان في جزء منه علمي بحت لكن في أجزاء أدعية طيبة، يحسن كذلك الاطلاع عليه. أسأل الله سبحانه، مع أن العلماء أيضا يؤلفون كتب يسمونها عمل اليوم والليلة، ومطبوع منها أظن عمل الليل لأبي داود وعمل اليوم والليلة لابن السني، هذه كتب مطبوعة، وإن كان في أحاديث قد يكون فيها ضعف، لكن المحدثون أيضا جزاهم الله خيرا عملوا نوع من التحقيق وذكروا بعض، حكموا على بعض الأحاديث وبينوا ما فيها من ضعف وما فيها من حسن وما كان فيها من نهاية الصحة. فمثل هذه الكتب يحسن اقتناؤها والاطلاع عليها وقراءتها، خاصة في البيوت أيضا مع الأولاد. كتاب رياض الصالحين فيه أذكار وفيه أدعية، يحسن أيضا أن الإنسان لا يخلو منها بيت، وأن يجعل الإنسان له منها ورد أيضا في بعض الأيام أو حتى يومي لمدة 10 دقائق، يقرأ مع أولادي بعض الأحاديث وبعض الأدعية من أذكار النووي، رياض الصالحين. فمثل هذه الأشياء تجعل القلب حيا ولينا وعلى صلة بالسنة وعلى صلة بالدين وبالخير، ويضفي على البيت السكينة والهدوء والأدب. فينبغي مراعاة مثل ذلك، وبخاصة مثل هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا وبعيوبنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول: أنا امرأة اعتدت أن آكل من كسب يدي أنا وأولادي، ثم عجزت عن العمل لمرض فاضطررت للأكل من مال زوجي الحرام وكذلك أولادي، ولكن ولدي البالغ 4 سنوات يرفض 4 سنوات هكذا يرفض طعام أبيه ويتألم من بطني حتى يتقيأ ما دخل بطنه، وإذا تصدق علينا جيراننا يأكل ولا يتألم، فما تفسير حالتي هذه علما بأنه لا يفرق بين الحلال والحرام إلى آخره، ودائما يقول: لو أريد هذا البيت يعني بيت أبي إلى آخره. على كل حال لا شك أن لا شك أن أرباب البيوت وبخاصة الآباء المنفقون يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يطعمون أهليهم، فإن الله طيب لا يقوى إلا طيبا، ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن الحرام مهما كان، فالحرام سوء في الأكل ونزع البركة، وأيضا نسأل الله السلامة ما يخشى من العقوبة، الذي يأكل حرام يكون أموال الناس باطل، يكون أموال يتامى، هذا كله إن الذين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال في الذين يكون إنما يكون في بطونهم نارا يصلون سعيرا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وقال في اليهود سمعون الكذب أكالون للسحت، وأولئك الذين لم يدل الله ويطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالقضية خطيرة، لا في نزع البركات ولا في أثرها في الأولاد ولا في أثرها في فكل لحم نبت عن سحت فالنار أولى به، فالأمر خطير. ولهذا على الآباء وكل منفق أن يتقي الله عز وجل فيما يأكل وفيما يدخل في أجواف هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأولاد. ولا شك أن إذا استطعت أن تستغني عن هذا الحرام فهو أولى، لكن لو كنت مضطرة فإن الإثم والوزر عليه، وأرجو يعني على قدر ما أنت فيه من حالة من اضطرار وحاجة أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، لا أنت ولا أولادك، ولكن إذا استطعت ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك ما بك من ضر وتعودي إلى العمل كما قلت، فلكن إذا كان هناك حالة من الاضطرار والحاجة فلعل الإثم والوزر عليه، والأمر في حالكم أخف إن شاء الله. وحالة الطفل هذا يعني قد تكون دليل، لكن هو لا شك أنه غير مكلف، الطفل غير مكلف في 4 سنوات غير مكلف، ولكن قد تكون هذه أحوال يعني لا يبنى عليها أحكام. الحقيقة هذه لا يبنى عليها أحكام، كونه يعني يحس بعدم رغبة في البيت أو كره البيت أو كونه يتقيأ أو نحو ذلك، هذه قد تكون مؤشرات، لكن بالنسبة له هو غير مكلف ولا يبنى عليها، حتى المفتي لا يبني عليها أحكاما. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخر السحور هل يعني قبل الفجر بنصف ساعة؟ نعم، بمعنى أنه يكون مقارب لطلوع الصبح، تأخيره بحيث يكون مقارب لطلوع الصبح، هذا هو التأخير، وكلما كان قريبا من الصبح وقبل طلوع الصبح فإنه يكون هذا هو التأخير. ونصف ساعة نعم هذا يكون من المؤخر ما في شك. هل يجوز تحديد الزمان والمكان أمام المقبرة والذبح فيه والأكل والدعاء والقرآن جماعة لبركة الشيخ ولا بد أمام المقبرة؟ هذا تكلمنا عنه بلمس، هذا كله غير مشروع ولا يصح أبدا بأي حال. إن ذبح للقبر ولصاحب القبر فهذه ذبيحة لا تحل، وهذا شرك بالله عز وجل. إذا ذبح لصاحب القبر أو باسم صاحب القبر هذا شرك بالله عز وجل، فإن الذبح لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولرب فصل لربك وانحر، يعني انحر لله، فالذبح لغير الله شرك مخرج من الملة، نسأل الله السلام. لكن لو ذبح لله عند صاحب القبر أيضا لا يجوز، حرام، وليس شركا لكنه ذريعة للشرك، ولا تؤكل هذه الذبيحة، ولا تؤكل هذه الذبيحة. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، طبعا نذر لله هذا لغير الله. إنني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا، بوانا منطقة في جنوب مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال فيها هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك، فدل على أنه لو كان فيها قبر أو وثن أو هذا أنه لا تذبح ولا يجوز ولا يوفى النذر هذا، فلا شك أن هذا الخطأ. وكذلك قراءة القرآن في المقبرة هذا غلط، وكذلك القرآن الجماعي كما يقول بركة الشيخ إلى آخره هذا كله غير صحيح وكله غير مأثور، وبعضه قد يكون شركا وبعضه قد يكون ذريعة إلى الشرك، وقد أشرنا إلى شيء من هذا بالأمس. ما هو القول الصحيح في إن الله خلق آدم على صورته؟ أنا لا أرى أن يبحث هذا أمام العامة، إذا جئت تعال تسألني، لأن هذه من الأشياء تشوش ولا يبحث أمام العامة. الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم، هذا هو ميثاق التوحيد وأن لا يشركوا به شيئا. حضرت إلى مكة ومن الرياض وأديت العمرة والحمد لله، وأود أن أعتمر مرة أخرى علما أنني مقيم في هذه الفترة ما بين مكة وجدة، فمن أين أحرم؟ إذا كنت خارج الحرم فأحرم من مكانك، ما بين مكة وجدة مثلا حدة مثلا أو بحرة أو